قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال: كنا 6 سنين علينا جنادة بن أبي أمية فقام فخطبنا فقال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحدثنا ما سمعت من الناس، فشددنا عليه فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا فقال: أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين، قال: أحسبه؟ قال: اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور، ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور. قال: وقال ابن عون: وأحسبه قد قال: يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه أحمد، وأخرجه ابن أبي شيبة، فقال حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن مجاهد به.
عند أحمد في المجلد 38 صفحة 180، هذه الطبعة الجيدة، طبعة الرسالة. وأيضا يقول أخرجه مع ذلك، ذكر من أخرجه الحارث بن حارث في مسنده بغيته كما في لغة الباحث، الطحاوي كما في شرح مشكل الآثار، وذكر مواضعه من الصحيح من المسند. وفي الباب عن جابر بن عبد الله تقدم قوله: لا يأتي 4 مساجد، ذكر منها الأقصى والطور، ولم يرد ذكرهما إلا في هذا الحديث فيما نعلم، وليس في الأحاديث الصحيحة إلا ذكر مكة والمدينة. وهذا حديث صحيح، يعني إضافة زيادة صحيحة، كونه يصد عن مكة والمدينة جاء في هذا الحديث الصحيح، ما فيه نكارة أنه يصد أيضا عن هذين الموضعين الآخرين، الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. أما الكعبة ومسجد النبوي ففي أحاديث كثيرة، وأما الأقصى فإنه في الفضل يليهما، وأما الطور فقد جاء ذكره في كتاب الله في عديد المواضع، فما لا مانع من أن يبعد عنه الدجال، وإن أتى ذلك البلد لا يصل إلى الطور تشريفا لهذه المواضع. قال السندي: قوله كل منهل هو الذي يكون على الطريق على الطرق، وهو وما كان على غير الطريق لا يسمى منهلا عرفا. قال: أنهار، أنذرتكم المسيح ممسوح العين، قال: أحسبه؟ قال: يسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا، يبلغ سلطانه كل منهل. المنهل هو ما كان على غير الطريق لا يسمى منهلا، وإنما ما كان من الأنهار على طريق على الطرق. لا يأتي 4 مساجد، إن الله ليس بأعور. وأحسبه قال، يعني وهو الدجال أعور، لا يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره، وكان تسليطه عليه بلوى، ثم إن هذا الشاب الذي يقتله يضربه جزلتين كل واحدة تذهب رمية الغرض، رمية الهدف، يعني كأنك رمية لها مسافة بعيدة، تذهب كل قطعة تذهب مسافة بعيدة، ثم يأمره فيجتمع فيقوم يقول: أتؤمن بي؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. فلا يسلط عليه فيلقيه فيما يسمى بالنار، وهو إنما وقع في الجنة. حديث في الصحيح. الفائدة في هذا الحديث الصحيح عندنا مزيد موضعين لا يدخلها الدجال، وهما الطور والأقصى. طور جبل، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، جبل بمصر، وهي هو الذي كانت إسرائيل تريد أن تأخذه وتحاول الآن أن تأخذه، طور سيناء. فهي تريد أن تأخذ الأماكن المقدسة، الأماكن الطيبة، والأقصى أو الطور. وفي ذكر الدجال في الجامع الصحيح عدة ألفاظ وعدة كذلك أيضا أوصاف مكتوب بين عين الدجال كافر يقرأها كل مؤمن، كافر يقرأ، أي مؤمن يقرأ قارئ أو غير قارئ. يجيء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، يعني يدنو من المدينة ولا يدخلها، هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها ملكا مسلتا، فيأتي صرخة الجرف فيضرب ورواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة. يريد أن يدخل قصر أحمد ولا يستطيع، يعني مسجد ما يسميه مسجد الرسول، هذا قصر أحمد، هذا الدجال. واحد عبد من عبيد خراسان يعمل هذه الفوضى كلها، فإنه جعد رأسه جعد قطب كأن رأسه زبيبة، وهو من خراسان كما جاء في الحديث، يهود أصبهان، إنه من أصبهان يعني. وهذا أيضا قوله حرز عبادي إلى الطور، أي من يأجوج ومأجوج، أنهم ما يذهبون إلى يأجوج ومأجوج، يذهبون إلى الطور، مع أنهم يذهبون أمكنة كثيرة ولا يصعدون الطور. ينجيهم الله المؤمنين، ينجيهم الله في الطور، يوحي الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فينجي الله عز وجل المؤمنين من يأجوج ومأجوج في الطور، مع أنهم يذهبون أماكن يستطيعون يطلعوا لها، لكن نجا من الله، نجا من الله. وكذلك أيضا لا يدخلها الدجال، جميل، يعني يدنو من المدينة جدا إلى أحد قريبة، وكذلك إلى الصرخة. المهم ما يدخل المسجد، قصر أحمد ما يدخله في حد زعمه، قصر الأبيض حديث عمران بن حصين فلينأى منه، فإنه يأتي، والله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبه، يعني عنده شبه كثير، شبهات، من اسمع الدجال يبعد يقول أني سأناظره، يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه. هكذا الدجاج اللي عندهم شبه، ابتعد عن الدجاج ككل الضلال، ربما تركن على ذكائك وعلى مزيد علمك فيجرفك، أو أقل شيء يشغلك ويضيق صدرك، ما في داعي لمجادلة أهل الباطل إلا من بعد. أما في الجلسات وكذا فإن الشيطان قد ينزق في ذلك المبتدع والضال، فماذا فيكون معه شبه كثيرة فيؤذيك بالكلام. وفي الشريعة الآجري وجملة من كتب العقيدة التنزيه، ماذا، التحذير عن مناظرة أهل الأهواء، إنما في مواطن كما جاء عن ابن عباس وكذا، مواطن لأهل العلم البارزين أو من بعد. الشيخ من باز جاءه الخليل، جاء له خليل الخليلي، قال أنا أطلب مناظرة الشيخ من باز، قال لا ما أرضي ناظره. لماذا؟ قال ربما يعني يفتن بعض الناس ببعض كلامه، أنا أشيل الناس ما يحصل من فتنته، فيذكر بعض الكلام فيفتن بعض الناس، سبب فتنة للناس. قال الخليل يقول بخلق القرآن، وهو في ذلك سالك طريق السلف، يعني ما تفتح تأتي لك إلى واحد ضال عنده شبه تناظره فيأتي بعض الكلمات قال انتصر أو فلان انتصر على فلان، تحصل فتنة. ولكن رد عليه من بعد، وهو إن عنده علم يرد حتى يكون لك سعة، وحتى لا تفتن غيرك. مر بنا قريبا أيضا إن من بعدكم الكذاب المضل، حديث الدرس الماضي، وكلام على الدجال كثيرة حاجة إلى ذلك تقدم لنا، حتى أحيلكم إلى بعض المواضع على هذا الذي هو الدجال، 81 في الجامع 425 ذكر أحاديث الدجال، وتقدم سند الفلتان بن عاصم برقم 1068 أقرب لفظ إلى هذا، أقرب لفظ إلى هذا، ومثله أيضا 3000. طيب، ومثله كذلك أيضا جملة مواضع، وفي البخاري 3400 أو 3000، نعم 3439، في مسلم 189، وفي فتح الباري 1301 في آخر البحث. يعني في قصة أنه شاب قطط، هذه الأوصاف أنه رجل قطط الدجال موصوف بهذا في هذا الحديث أو في غيره في جملة أحاديث موصوف بهذه الأوصاف. أعور متفق عليه أنه أعور، وقيل أعور حقيقة، ما هو مجرد أن كلها طافية فيها عور، لكن فيه عور والأخرى فيها عيب آخر كما في صحيح مسلم، سوح العين كذا. وقوله أشبه بعبد العزة جاء في صحيح مسلم أو في البخاري، ما يدل على أنه لا يضره هذا الشبه. شبيه شاب قطط عينه قائمة، أني أشبهه بعبد العزة بن قطن عند البزار من حديث الفلتان بن عاصم، أجل الجبهة عريض النص النحر ممسوح العين اليسرى، كأنه عبد العزة بن قطن. وقد تقدم في ترجمة عيسى سياق نسب عبد العزة بن قطن، وقع في حديث أبي هريرة عند أحمد بنحوه، لكن قال كأنه قطن بن عبد العزة. وزاد فقال يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر. وهذه الزيادة ضعيفة، فإن في سنده المسعودي وقد اختلط. والمحفوظ أن عبد العزة بن قطن هلك في الجاهلية كما قال الزهري، والذي قاله هل يضرني شبهه هو أكثم بن أبي الجون، وإنما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد الحاكم، ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي هريرة نبي سلم عن أبي هريرة عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي وفيه وأشبه أشبه من رأيت به أكثم بن الجون. قال أكثم يا رسول الله يضرني شبهه؟ قال لا، أنت مسلم هو كافر. أما الدجال فشبهه بعبد العزة بن قطن وشبه عينه بالموسوع كذا كما تقدم. إذن هذا تنبيه مهم، أنك تشبيه هذا الرجل بعبد بن عبد العزة بن قطن لا يدل أن عبد العزة كان أنه مسلم، لأن هذه اللفظة ما هي ثابتة. فهلك في الجاهلية عبد العزة، هلك في الجاهلية، وهذا الشبه لإنسان كافر بإنسان جاهلي كما هلك في الجاهلية.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، الشك منها الناد. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
حديث ليس الخبر كالمعاينة عن ابن عباس أعرفه، ليس الخبر كالمعاينة في صحيح في مسند أحمد 2447، حديث صحيح أعرفه، وأظن في صحيح المسند أيضا. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها. جاء هذا أن في خيبر، جاء هذا أن في خيبر. فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، يرمل اللحم أي يصب فيه الرمل، يطرح الرمل حتى لا يأكل منه شيئا من حرام، لأن هذا نهب نهبة. ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة، يعني كلها حرام، النهبة والميتة سواء في التحريم. وفي الصحيح المسند كتاب الجهاد والغزوات لا تنتهب الغنيمة، لا تنتهب الغنيمة، هذا غنم صار غنيمة للجميع، فأرادوا أن يأخذوا منه يأكل بعضهم دون بعض، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم نهبة، وأنها محرمة على من يريد أن ينحرها وأن يأكل دون بقية الغانمين. ما هو غنم الناس أخذوه هو، إنما هذه بلاد غنموها، غنموا ما فيها من مواشي وغيرها، قال لا تنتهب الغنيمة، أي لا تأخذها أناس دون آخرين. نعم، الذين يدخلون البلد له أن يأكل لحما مطبوخا أو شحما كما في قصة ذلك الجراب، أو شيئا أو شيء من الإدام أو خبز أو نحو ذلك، أما أن يأخذ مواشي يذبح أو يأخذ شيء للغانمين فيها حق ونصيب وينتهبها هو أو هو من معه أو سرية دون بقية الناس، لا، هذا معنى الحديث، فيصير حراما عليهم، بل هو غلول في مثل هذا. وإن لم يعلموا فأبان لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، أن هذا غلول يأخذه بعض الناس دون بعض، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي حديث رجل من بني ليث قال أسرني ناس من أصحاب النبي وكنت معهم، فأصابوا غنما أي من الغنيمة فانتهبوها فطبخوها، سمعت رسول الله يقول إن النهبة أو النهبة لا تصلح، فاكفئوا القدور، وما جعلها للغانمين جميعا لأنها صارت يعني لجزء منهم ولا يمكن أن يتوزعها الكل، هذا القطعة من الجيش بعيدة وهذه بعيدة ستفسد. يعني قد يقول قائل لماذا ما جمع الجيش عليها يأكلون؟ قال هذا شيء يسير أيضا، ثم قد يكون ما يصل إلى هذا ولا هذا، ثم أيضا للزجر، فعلى هذا للزجر أنه لا يجوز في المال العام أن يستغله واحد. وسمى النبي بوب عليه الشيخ أيضا العقوبة بالمال، أي عاقبهم بإفساد هذا الشيء وتركه، عاقبهم عقابا ماليا، فيجوز أن يعاقب بالمال في بعض الحالات تأديبا حال الزجر، هذا من باب عقوبتهم بالمال أن أهدر هذا المال الذي لهم فيه قسط، لهم فيه حقهم كغيرهم. حديث النهبة لا تحل في الصحيحة للشيخ الألباني 1673. وأنا أتحرى الصحيحة في كثير من المواضع لأنها فيها بعض التعليقات الفقهية مفيدة، وأيضا فيها يعني ماذا أحكام وشواهد وزوائد تستفاد، والشرح غالبا يعتمد على الطرق ويعتمد كذلك على الأقوال ويعتمد على بعض الزيادات والألفاظ منها يشرح الحديث. وفي الكتاب المنتقى للمجد بن تيمية باب إن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف، باب الغنم تقسم بخلاف يعني في كتاب الجهاد وقسمة المغانم. وفي الباب عن معاذ قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. قال الحديث الثاني فيه دليل على أن الإمام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب، ويترك الباقي في جملة المغنم لكن بالقسمة، هذا قول الجمهور. فإذا قالوا نحن نريد نأكل، نحن نريدكم، يقول هذا نصيبكم من المغنم، من هذا الغنم كلوا، أما يأكلون بغير قسمة المغنم لا. وقد استدل على المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بما في الصحيح من حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع، ذبحوها من الجيع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، وقال المهلب إنما أكفى القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة، ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال. وفي ثبت هذا الحديث أن في وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الإسلام لقوله فيه بيد الحليفة، وقال القرطبي المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأجل النهي عن إضاعة المال، بل الزجر، بل أنه ترب القدور وترب نعم القدور، أمر في يوم خيبر بغسلها في الحمر أهلية، وترب اللحم ما أكل منه للغانمون هؤلاء الذين ذبحوا ولا غيرهم، زجرا لهم عن هذا الفعل. لهذا العقوبة بالمال من أجل هذا بوب الشيخ رحمه الله على ذلك. أما أن يقال إنه كفى المرق وأبقى اللحم يوزع عليهم فما في هذا، ما في هذا شيء. وفي كتاب ما جاء في غصب شاة فذبحها وشواها وطبخها الاغتصاب، حديث عاصم بن كليب أن رجل أنصار أخبرك على خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، اختلف العلماء في ذلك، فحكى في البحر القاسمية وأبي حنيفة أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي، يعني إذا اغتصبت ثم أكلت فإن المالك يعطى القيمة أو يعطى شاه مثل شاته، وإن كانت حية أخذها هي، وزجر الغاصب وسجن أو عدب، ما يكفي فأن ترد إليه بدون غاصب لأنه قد أزعجه وأخذ ماله. والحديث دليل على مشروعية إجاب الداعي وإن كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا، قصة معجزة الأكل التي فيها السم، ضمان المتلفات، في ضمان المتلفات. وابن القيم يقول في الزاد: وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة. المثلة معروفة، تجديع الأنف، تفتيك الأذن، والنهبة معروفة، هو أن بعض الغانمين يأخذون من الغنيمة شيئا للأكل، يذبحون بعض المواشي سواء كان فردا أو جماعة، هذا النهبة تسمى. وقال: من انتهب نهبة فليس منا، وقد جاء فيها نهبة ذات شرف. أما النهبة اليسيرة التي هي مثل الشحم موجود أكلوه، ومن كما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجد شيئا نعم يؤكل، طعام يؤكل مطبوخ أكلوه. وذكر أبو داود أن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما انتهبوها. وذكر الحديث: وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس الثوب ثوبا الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه. حتى هذه الأمور ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه غنيمة، لو وجد ثياب مثلا قال: نحن نلبس هذه الثياب، ألبس، وبعد ذلك أطرحه في الغنيمة بعد تخزق أو يتسخ، هذا غلط، يرده فيه للقسمة، يرده وسخانا أو يرده مقطعا لا يصلح. وهكذا أيضا يأخذ من الجمال يركبها في سائر المعارك حتى يعجفها، يصير عاجفة، ثم تركها للمغنم، يتركها كما هي للمغنم. وأن يلبس قال في رده فيه، ولم يمنع من انتفاع به حال الحرب بما لا ضرر عليه. وما نبه ابن القيم في هذا الموضع على أن ليس من الغلول أكل شيء يسير، قد ما نبه عليه في ظهر البواقي فيما يأتي، مثل الشحم أو اللحم المطبوخ أو شيء مما يؤكل لو ترك لفسد، فيه تحريم الميتة، وأن المحرمات كلها محرمات سواء اشتد التحريم أو، فهذه أن المحرمات بعضها أشد من بعض، كقوله: ليست الميتة بأحل من النهبة ولا النهبة أحل من الميتة. فيه إنكار المنكر، وفيه التعزير في حال التعزير بالمال أو بالسجن أو نحو ذلك، كونه ترب هذا رملها. فيه بيان العلة: ليست بهذا بأحل من هذا. فيه تحريم الظلم، أن الغلول ظلم، غلول ظلم، وفيه تحريم الظلم. فيه العدل بين الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا العدل، إقامة العدل بين أصحابه بين الغانمين، وأنه إذا حصل جور أو حصل غلول فات العدل. وفي هذا دليل على أن الحاجة أو الجوع قد يدفع الإنسان إلى شيء، إلى بعض التأولات، أو لا، أن هؤلاء كانوا يجهلون هذا الحكم، أنهم لهم نصيب في المغنم فأرادوا يقولون لنا نصيب وجعنا، وأن المال المشترك لا يحل لبعض دون بعض إلا بحسب التوزيع، توزيع ولي الأمر أو شيء من ذلك. وفيه القسط والعدل في التوزيع إلا على حسب الحاجة ومن مزيد الحاجة، إذا شيء رأى إنسانا أشد احتياجا زاده، أشد احتياجا زاده لا من الغنيمة ولا من الفئة ولكن مما يخصه أو مما له فيه شأن.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس قال أنبأنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاه فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطعميه الأسارى. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
وهو عند أحمد، هو عند أبي داود في هذا الموضع، وهو عند أحمد في مسنده رقم 22509 من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب بأطول، يعني به بهذا عاصم بن كليب به. وهكذا عند أحمد في 38451 مختصرا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، جنازة رجل الأنصار وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافرة ويقول: أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين. وذكر في آخره: لرب عذق له في الجنة، عذق، لرب عذق له في الجنة. وهذا دليل على أهمية توسيع القبر، على أهمية توسيع القبر، القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلين وسائر. وهكذا أيضا شيء من اللحد، توسيع شيء من اللحد حتى لا يضيق. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الجنائز من جامعه المجلد الثاني 284 الأمر بتوسيع اللحد أو الشق: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. القبر يوسع واللحد يوسع، لا ينبغي الشح مثل هذا، فإن قد رأينا لما أما في مكة فلا إله إلا الله ما أضيق تلك القبور. أنا نزلت في القبر، في ذلك القبر الذي هو عبارة عن مدفن، نزلت أمي رحمة الله عليها، مكان ضيق، يبعدون العظام هكذا ويطرح مكانه ضيق، عبارة عن مدافن، مقبرة الشرايع التي هي داخل الحرم. وهنا أيضا فيه ضيق، اللحد فيه ضيق، رأينا فيه شيء من الضيق، لو يوسعونه كذا القبر مرة، يعني ما يقف الاثنين إلا بضيق، فلو يوسع شيئا ما اللحد يوسع، سواء من قبل الرجلين أو الكل أو من قبل الرأس، يوسع شيئا ما عن ذلك الضيق. لهذا الحديث وجملة في بابه لوصية، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر صحيح مسلم أيضا في توسيع القبر أو شيء من ذلك، كتاب الجنائز ذكرنا فصلا في هذا. قال صاحب عون المعبود: أوسع، أمر مخاطب للحافر، أمر للعالي الحافر. وفي فتح الباري من جانبهما، البخاري بوب على هذا: فلما رجع عن المقبرة استقبله أي النبي صلى الله عليه وسلم داعي امرأة، أي امرأة تدعوه لطعام، وداعي يقول: إن فلانة تدعوك. وليس معناها أنها تستقبل الناس، الحاصل الدعوة من المرأة هو ويقدم الطعام عن طريقها. وفي المشكاه داعي امرأته بالإضافة إلى الضمير، رجل تقبله رجل يدعو امرأته تدعو. قال القارئ: أي زوجة المتوفى؟ لا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام يلوك لقمة يمضغها، واللوك إدارة الشيء في الفم. داعي امرأة أصح من داعي امرأته، هذا رجل مسلم وامرأته مسلمة، وما كانت لسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن داعي امرأة هي التي جعلت، يعني ماذا، أو داعي أو امرأة ماذا، ما هو السم هذا، خذ من مال غيره، من مال الغير بإذن، إلا أن يكون من باب الإدلال. نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال أخذ من غير حقه، وهذا الإطعام يعني أخذ من الطعام، أخذ من غير حقه، من غير حله، لعلها أخذت تظن أنهم لا ينكرون. قال الخطابي: أخطأ من قال بالموحدة. أن ظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، قارب بيع الفضول المتوفى على إجازة صاحبه وعلى كل، فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية، إما أنها اشترتها شراء غير صحيح أو أخذتها على سبيل الإدلال، أنها أخذت تظن أنهم لا ينكرون ذلك، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام هذا الإسارة ولو كان حراما مطلقا ما جعله الإسارة لو كان إلا أن يكونوا مشركين، وحتى المشركين أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، هذا من دلائل نبوته، أطلعه الله على ذلك كما أطلعه على الشاة المسمومة. أرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى بقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بثمنها أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، يعني كأنها أخذت من غنم زوجها شيئا من الغنم فأرسلت به إلى تلك المرأة ولم يأذن زوجها. هذا واضح طعام بغير إذن صاحبه، هذا من باب إما باعت هي بيع فضولي أو أعطت بغير ما هو من شأنها، أخذت مال زوجها بغير إذن زوجها فهو مال حرام، يعني هذا بغير إذن، أخذت بغير إذن أهلها بغير إذن الزوج، فالمال الذي يؤخذ بغير إذن صاحبه حرام. هذا مدلول الحديث، ولا بأس أن نقرأ شيئا من كلام الشوكاني، أبواب الدفن والتوسيع كذا والتعميق غير إذن صاحبه، وقت آخر إن شاء الله الوقت ذاك. إلى هنا بارك الله فيكم.